أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 18 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة النازعات، ومع الوقفة الثالثة مع السورة، حيث يقول ربنا عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع عون الرحمن في تفسير القرآن، ومع سورة النازعات، وبعد أن كانت الوقفة الأولى من السورة حول القسم والنازعات غرق الآيات، إلى أن كان الجزء الثاني منها: وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى الآيات. فبعدما ذكر الله عز وجل خبر موسى عليه السلام حين أرسله إلى فرعون وتكذيبه له وعصيانه وسعيه لمضادة الحق بالباطل وادعائه الربوبية وأخذ الله عز وجل له وأخذ الله عز وجل له بالعقوبة العاجلة وأخذ الله عز وجل له بالعقوبة العاجلة والآجلة، وفي ذلك تخويف للمكذبين بالبعث، أتبع ذلك بالاستدلال على قدرته عز وجل على بعث الناس بخلق السماء والأرض والجبال والليل والنهار والامتنان عليهم بذلك. قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا، الاستفهام للتوبيخ والتقريع والخطاب لعامة الناس، ويدخل فيه المشركون المنكرون للبعث دخولا أوليا. والمعنى: أأنتم أيها الناس أشد وأعظم خلقا أم السماء؟ أم عاطفة، والسماء معطوف على الضمير أنتم، أي أم السماء أشد خلقا في كيفية خلقها وعظمتها وسعتها وفي هذا تقرير أمر البعث والمعاد، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الآيات. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ فسره بقوله: رفع سمكها فسواها، أي رفع سقفها وجرمها وبناءها، وجعل سقف المخلوقات وجعلها سقف المخلوقات، كما قال تعالى عن رفعها: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. وقال عن جعلها سقفا: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وقال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، كما قال جل وعلا: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. رفع سمكها فسواها، أي فجعلها مستوية البناء محبوكة الخلق، كما قال تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وقال جل وعلا: والسماء ذات الحبك، محبوكة الخلق. وقال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الآيات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها أي وأظلم ليلها وجعله أسود حالك بعد منطقة الفراغ الجوي أو جو السماء. السماء حالكة شديدة الظلمة حتى الجماعة الذين صعدوا القمر في سفينة الفضاء متى ما انتقلوا من منطقة جو السماء قالوا هل نحن سحرنا أو فقدنا أبصارنا، دخلوا في ظلمة شديدة جدا لا يرون معها شيئا. وهو قوله تعالى وأغطش ليلها أي أظلم ليلها وجعله أسود حالكا، فهي شديدة الظلمة، ولذلك الكون كله ظلمة عدا عن جزء صغير من الأرض نصف الأرض. ولذلك الله عز وجل يجعل هذا الجزء القليل من النور كجلد الشاة أو البهيمة قياسا إلى بقية الكون المظلم كما في سورة ياسين. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، يعني الكون كله مظلم عدا عن الجزء الذي يتم سلخه من النهار في نصف الكرة الأرضية. وأخرج ضحاها أي وأظهر نهارها وأناره وجعله مشرقا مضيئا. كما قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. أحبك في الله ليست تكتب هكذا، تكتب ألف حاء باء كاف. أحبك الله الذي حبتني من أجلي، ظننتك تشتمني. مروى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قطعت الدرس أنا كده. فمن أعظم نعم الله عز وجل أن جعل الليل مظلما ليسكن الناس فيه وينام ويستريح بعد عناء النهار. ومن رحمته أن جعل النهار مشرقا منيرا ليتصرف فيه الناس لطلب معاشهم كما قال تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نسأل الله من فضله. ولهذا فإن من أعظم أسباب ضياع الأعمار والأعمال والنقص والخلل في أمور الدين والدنيا مخالفة فطرة الله، وذلك بسهر الليل أو جعله وقتا للعمل وجعل النهار وقتا للنوم، هذا خلل كبير. نسأل الله العافية. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. والأرض بعد ذلك دحاها. الإشارة بقول بعد ذلك ترجع إلى خلق السماء وبنائها وتسويتها، فذلك واقع قبل دحو الأرض. فخلق الله عز وجل الأرض، ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض كما قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وبهذا جمع ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف بين الآيات في هذا. وقوله دحاها فسره بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، أي أخرج منها الماء والمرعى وأرساها بالجبال وأودع فيها ما أودع من الخيرات والمعادن وغير ذلك وبسطها. وسيأتيك مزيد تفصيل لقوله تعالى دحاها، أي جعلها في هيئة الدحية وهي كروية الأرض المنبطحة من وسطها والمدببة الأطراف على هيئة الدحية أي البيضة وليست على هيئة الكرة مستوية الزوايا. والجبال أرساها أي ثبتها في أماكنها وأرسى الأرض بها لئلا تميد بأهلها كما قال عز وجل: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم، لا بهم، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، هذه سورة الأنبياء. وأما في سورة لقمان: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، قال والجبال أرساها، ثم قال متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا مفعول لأجله، والمتاع ما يتمتع به في الحياة وفي السفر ثم ينتهي، والحياة كلها سفر وكلها متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أي دحى الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها وأرساها بالجبال لأجل أن تتمتعوا بما أخرج منها من الماء والمرعى وتستقروا وتعيشوا على ظهرها أنتم وأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم، وهذه هي الجزئية الثالثة من السورة، وإليكم بعض فوائدها وأحكامها. من الفوائد والأحكام: واحد، الاستدلال على قدرة الله عز وجل على بعث الناس بعد موتهم بخلق السماء والأرض والجبال والليل والنهار وإخراج الماء والنبات، وأن الذي قدر على هذا فهو سبحانه على بعثهم أقدر، لقوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الثاني أن دحو الأرض بعد خلق السماء، أي أن الله عز وجل خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض، لقوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. وقوله تعالى في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ثلاثة الامتنان على العباد ببناء السماء فوقهم وإظلام ليلها وإظهار نهارها وبما أودع لهم في الأرض من الخيرات وما أخرجه لهم منها من الماء والمرعى وبإرسائها بالجبال ليعيشوا على ظهرها ويتمتعوا بخيراتها هم وأنعامهم. نأتي بعد إن شاء الله إلى الفقرة الأخيرة من سورة النازعات، الموضوع الرابع. قال الله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نعوذ بالله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله من واسع فضله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أقسم الله عز وجل في مطلع هذه السورة على أن القيامة حق، ثم ختمها بذكر بعض أهوالها وأحوال الناس فيها، وأن منتهى علمها إلى الله عز وجل. قوله جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى، الفاء استئنافية، فاء إذا ظرفية شرطية، أي فإذا أتت ووقعت، فإذا جاءت أتت ووقعت الطامة الكبرى هي القيامة، سميت بذلك لأنها تطم وتزيد على كل أمر هائل مفضع، كما قال تعالى: والساعة أدهى وأمر. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي يوم مجيئها يتذكر الإنسان ما سعى، ما مصدرية أو ما موصولة، أي يتذكر الإنسان سعيه أو الذي سعاه، أي عمله وما قدمه من خير أو شر، عندما يقرأ كتابه ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيا لها من ذكرى ليست كالذكريات، ذكرى يشيب لهولها الوليد. قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فما أعظم الحسرات آنذاك، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت الجحيم، أي وأظهرت الجحيم وهي النار، سميت بذلك لعظمها وشدة توقدها وحرها وبعد قعرها وظلمتها، نسأل الله العافية، لمن يرى، لكل من يشاهد وينظر، فرآها الناس عيانا كما قال تعالى: ثم لترونها عين اليقين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمام، بكل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. فيا ترى ما حال الناس في ذلك الموقف؟ اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. والله لو شب حريق كبير في جانب من البلد لصعق كثير من الناس، ولو أصيب كثير منهم بالحيرة والذهول والدهشة، ولهرع الكثير منهم فارين هاربين لا يلوون على أحد، ولو كان أقرب الناس إليهم وأعزهم لديهم، ولربما دهس بعضهم بعضا من شدة الهروب والتدافع في حال حريق أو زلزال. ف فكيف بجهنم وقد أتي بها لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها؟ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى فأما فاء تفصيلية، أما في الموضعين أداة تفصيل، من في الموضعين موصولة أي فأما الذي طغى، ومعنى طغى تجاوز حدود الله في التكذيب والكفر والتمرد والعتو والعناد. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، أي قدم الحياة الدنيا الفانية على أمر دينه وما خلق له وعلى الآخرة الباقية، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فإيثار الحياة الدنيا والانشغال بها سبب للطغيان. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. صلى الله العافية. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، نعوذ بالله، أي فإن الجحيم وهي النار هي المأوى الذي يأوي ويرجع إليه وينتهي ويصير إليه، كما قال تعالى: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقال تعالى: مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نسأل الله العافية. فمن آثر الحياة الدنيا الفانية الحقيرة فإن الجحيم مأواه. ولهذا جاء في الدعاء: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. آمين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وأما من خاف، أي الذي خاف مقام ربه، من إضافة المصدر إلى الفاعل، أي خاف قيامه غدا بين يدي ربه عز وجل فاستعد لذلك المقام، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وخاف من نظر الله عز وجل إليه واطلاعه عليه فراقبه وخشيه واتقاه، كما قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. هذا عن الملائكة. وقال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى لديه يغيب. وقال القحطاني: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، أي نهى النفس الأمارة بالسوء عن الهوى، أي عن اتباع هواها وما تشتهيه من الشهوات المحرمات والشبهات، وألجمها بلجام التقوى، فإن الهوى مرد ومهلك، والنفس غالبا أمارة بالسوء، كما ذكر الله عز وجل عن امرأة العزيز أنها قالت: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أسأل الله من فضله، أي فإن الجنة دار المتقين، هي مأواه ومصيره ومنقلبه ومستقره، كما قال تعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. سورة الرحمن. فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله من وسع فضله. ثم ختمت السورة: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك عن الساعة، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يسألك الناس عن الساعة، وجاء هذا في آية أخرى في سورة الأعراف: يسألك الناس عن الساعة. عن الساعة أي عن القيامة، وهذا اسم من أسمائها كما علمت. وقوله يسألونك بالمضارع ولم يقل سائلوك أو سألوك، وذلك لكثرة هذا السؤال وتكرره منه في الماضي والحاضر واستمرار وروده منهم، وذلك لعظمتها وشدة أهوالها، ولهذا جاء ذكر السؤال عنها في هذه السورة وفي سورة الأعراف وهما مكيتان، وفي سورة الأحزاب وهي مدنية. قال تعالى في سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آية الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. سورة الشورى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. إذن يسألك الناس عن الساعة في الأحزاب، يسألونك عن الساعة في الأعراف، وهنا يسألونك عن الساعة في النازعات. وسمي يوم القيامة بالساعة والله أعلم لتحقق وقوعها وقربه وتحديده في علم الله عز وجل، كما سميت بالواقعة وبالحاقة وغير ذلك. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى وقوعها ومجيئها. فمنهم من يسأل عنها سؤال استعجال واستبعاد وإنكار لها، وهم المشركون المنكرون للبعث، كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وهؤلاء أكثر الخلق. ومنهم من يسأل عنها ليستعد لها بالعمل الصالح، كالذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أو أنت مع من أحببت. وهذا الحديث في أحد رواياته ما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، أي ليس عندك علمها ولا فائدة لك بمعرفة ذلك. فيما أنت من ذكراها، لست هناك، ليس عندك علمها ولا فائدة لك بمعرفة ذلك. وكنت أسمع بعض القراء يقرأ هذه الآية هكذا بعد قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها، فيم ويقف، ومعناها فيما يسألك الناس، فيما يسألونك عنها، ثم أنت من ذكرها، كقول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، أنت من ذكرها صلى الله عليه وسلم. والمعنى المتبادر فيما أنت من ذكرها، أي ليس لك وليس عندك علمها، إنما إلى ربك منتهاها، أي إلى ربك وحده منتهى علمها ومتى وقوعها وكيف وقوعها، لا إلى غيره. ولذلك قال إلى ربك منتهاها، ولم يقل منتهاها إلى ربك. وتقديم المفعول على الفعل يفيد الاختصاص، كما قال تعالى
قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون كما قال تعالى في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله لطيف إن الله عليم خبير وكذا قال في سورة الأحزاب قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وفي سورة فصلت إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها الآية وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي وفي قوله تعالى في سورة الزخرف وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وفي السنة في أشهر حديث من أحاديث السنة حديث جبريل عليه السلام حديث ما الإسلام وما الإيمان وما الساعة وما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان ومتى الساعة ولما سأل جبريل النبي سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر قرأ أبو جعفر بتنوين منذر منذر وقرأ الباقون بغير تنوين وإنما أداة حصر والحصر هنا إضافي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منذر ومبشر ومأمور مكلف كغيره والمعنى إنما أنت في موضوع الساعة مجرد منذر ومجرد منذر مجرد منذر من يخشاها ليس لديك علم وقوعها وكيف وقوعها ولا فائدة لك ولا للأمة ولا مصلحة لكم بمعرفة ذلك بل المصلحة في إخفائها عن الخلق ومعنى منذر أي مخوف ومحذر من يخشاها من موصولة أي الذي يخشاها ويخافها لما فيها من الأهوال والعذاب والنكال وهو صلى الله عليه وسلم منذر لجميع الناس من يخشى الساعة ومن لا يخشاها وإنما حصر إنذاره صلى الله عليه وسلم في من يخشاها لأن الذي يخشاها هو المنتفع بالإنذار المستفيد منه دون من لا يخشاها كما قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وأيضا فهو صلى الله عليه وسلم منذر ومبشر لقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وهو أيضا مكلف بالعبادة كغيره صلى الله عليه وسلم. كأنهم يوم يرونها، أي كأن هؤلاء السائلين عن الساعة المنكرين لها يوم يشاهدونها وأهوالها وشدائدها، كأنهم لم يلبثوا، أي في الحياة الدنيا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. والعشية آخر النهار من الظهر إلى غروب الشمس، والضحى أول النهار من طلوع الشمس إلى منتصف النهار. وقد تحمل العشية على الليل كله. وفي عندنا متى تأتي يا فلان؟ عشية إن شاء الله. إذا قال عشية نعرف أنه جاي المغرب وما بعده. فقد تحمل العشية على الليل كله، والضحى على النهار كله، كما قال تعالى: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى. فالضحى النهار والليل إذا سجى المقابل له. فما أقصر الدنيا بالنسبة للآخرة، فما أقصر الدنيا بالنسبة للآخرة، وما أقصر ما مضى بالنسبة لما بقي، وما أقصر عمر الإنسان فيها. النبي عليه الصلاة والسلام لما حب يعرف الناس ما مضى من عمر الدنيا وما بقي، ظل يخطب إلى أن مالت الشمس للغروب، فقال: لم يبق من دنياكم إلا كما بقي من يومكم. نسبة وتناسب. 1444 سنة اللي عدوا على الهجرة، وزود عليهم 13 كمان العهد المكي، يعني يوم ونص، لأنه وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فمر على عمر هذه الأمة إلى الآن يوم ونصف. ماذا بقي على الآخر؟ الله أعلم. هل بقية اليومين أو أقل من ذلك أو أكثر؟ الله أعلم. فما أقصر الدنيا بالنسبة للآخرة، وما أقصر ما مضى بالنسبة لما بقي، وما أقصر عمر الإنسان فيها، كما قال تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. الأحقاف. لذلك قال بعدها: بلاغ. هل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ فاخر إبراهيم، سورة إبراهيم، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. آخر سورة إبراهيم لها معايا حكايات. اللي أذكره من حكايات سورة إبراهيم وآخر سورة إبراهيم إن أنا قرأت هذه الآيات على المنبر عقب اعتقال العلماء وعلى رأسهم سيدنا الشيخ كشك
الشيخ حافظ سلامة والشيخ فلان والشيخ علان يوم 2/9/3/9 قرار التحفظ بتاع السادات خدوني أنا يوم 5/9 بعد ما خطبت الجمعة، يوم 4/9 خدوني 5/9 وأنا قريت سورة آخر سورة إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، خدت فيها 4.5 أشهر. خدت 4.5 أشهر، بقول لهم يا ربي بقى صفحة في آخر سورة إبراهيم 4.5 أشهر، ثم لو قريت السورة كلها دي مرة. مرة تانية لما حرقوا لي السيارة في ميدان الأوللي سنة 93، شوف الأيام بتجري إزاي يا شيخ علي، 93 وإحنا في 2023 يعني ليها 30 سنة، دمروا لي السيارة والقضية لسه مفتوحة. فالمهم رحت أخطب الجمعة في مسجد الرحمن في شارع البحر الأعظم في الجيزة، ولقيت الجامع مليان عن آخره على غير العادة. ليه؟ لأنه دي الجمعة اللي جاية بعد الدكتور عمر ما فجروا له السيارة والناس كلها جاية تسمع حاجة. قعدت أسبوع عندهم في لازغلي من يوم الجمعة لغاية يوم الأربعاء والخميس، أطلقوا سراحي من النيابة من العباسية، فالناس جاية بقى وهتسمع الدكتور عمر. إذا الدكتور عمر يقول لهم بيان وبلاغ، بيان وبلاغ. البيان هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وآيات سورة آل عمران وفيها مناسبة مع الواقع. والبلاغ كأني خدته في الخطبة الثانية، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إلى أن ختمت هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وفوت الفرصة على إيه؟ الناس اللي جايين يصطادوا في المية العكرة وهيشوفوا الدكتور عمر هيقولي على الأمن الدولة وعلى الدولة وعلى الظلمة وإنه يمكن ينزل من على المنبر يروح ما يرجعش. المرة دي رجع بس المرة الجاية يروح ما يرجعش. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فشوف سبحان الله آخر سورة الأحقاف بلاغ، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وآخر سورة إبراهيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ولو سألت معمرا في سن 90 أو 100 أو ما فوق ذلك عما مضى من عمره لقال لك كأني لم أعش إلا هذه اللحظة، والإنسان بين 3 أيام، يوم مضى بما فيه ويوم مستقبل بما فيه لا يدري الإنسان أيدركه أو لا يدركه، ويوم حاضر ينبغي أن يستغله الإنسان بما ينفعه في دينه ودنياه. الإنسان بين 3 أيام، هنقولها على الاستئناف، يوم مضى بما فيه ويوم مستقبل بما فيه لا يدري الإنسان أيدركه أو لا يدركه، ويوم حاضر ينبغي أن يستغله الإنسان بما ينفعه في دينه ودنياه. اللهم اجعلنا ممن ينتفع بحياته في دينه ودنياه يا رب العالمين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
فوائد الأحكام للجزء الأخير من السورة: واحد، شدة أهوال يوم القيامة وفظاعتها، وأنها أطم وأشد وأدهى من أي شدة، لقوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. اثنان، تذكر الإنسان يوم القيامة ما قدمه من عمل خيرا كان أو شرا، لقوله تعالى: يوم يتذكر الإنسان ما سعى. ثلاثة، إظهار الجحيم وإبرازها ليراها الخلائق يوم القيامة، لقوله تعالى: وبرزت الجحيم لمن يرى. أربعة، أن مأوى الناس ومآلهم يوم القيامة حسب أعمالهم، فمن طغى وآثر الحياة الدنيا فمأواه الجحيم نعوذ بالله تعالى، ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فمأواه جنات النعيم، نسأل الله من واسع فضله، لقوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى نعوذ بالله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سألك من فضلك. خمسة، التحذير من الطغيان وتجاوز الحد وإيثار الدنيا على الآخرة، والترغيب في مراقبة الله عز وجل، وخوف الوقوف بين يديه، ونهي النفس عن الهوى. ستة، كثرة سؤال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة متى قيامها، قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. سبعة، تفرده عز وجل بعلم الساعة متى وقوعها وكيف يكون، لقوله تعالى: فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ثمانية، إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة له صلى الله عليه وسلم، وتشريفه بإضافة اسم الرب أو وصفه إلى ضميره صلى الله عليه وسلم إلى ربك منتهاها. تسعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى الساعة، وإنما هو منذر ومحذر منها، لقوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، منذر من يخشاها، القراءة الثانية. عشرة، أنه لا ينتفع بالإنذار، لا ينتفع بالإنذار والتخويف من الساعة إلا من يخشاها. حادي عشر، قصر عمر الدنيا بالنسبة للآخرة، وقصر عمر الإنسان فيها، لقوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. انتهى تفسير سورة النازعات من خلال تفسير عون الرحمن في تفسير القرآن وبيان ما فيه من الهدايات والفوائد والأحكام. والعشاء بتأذن، يبقى إن شاء الله ننتقل من عون الرحمن في تفسير القرآن إلى تفاسير أخرى، لأن السورة لا تزال تحتاج منا إلى مزيد من التفسير. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.